وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كثر الشك والخلاف وكل يدعي الفوز بالصراط السوي فاعتصامي بلا إله سواه ثم حبي لأحمد وعلي فاز كلب بحب أصحاب كهف كيف أشقى بحب آل النبي بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين بالأصفاد سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار هذه الآية وهي الآية 480 من سورة إبراهيم هي ضمن حوالي 1000 آية في القرآن تحدثت عن المعاد أو يوم القيامة والمضمون واحد. طبعا الله عز وجل من خلال الآيات اكتفى بالإشارة ولم ينص على اسم ذلك اليوم. غالبا ما نقرأ في القرآن الكريم آيات في هذا الإطار، فنشوف القرآن يكتفي فقط بكلمة يوم دون ذكر الاسم، فمرة يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ومرة يقول يوم تحشرون. وهكذا الآيات تتوالى بدون ذكر اسم يوم القيامة، وتكتفي الآيات بالإشارة إليه بكلمة يوم. وطبعا السبب في هذا هو عظمة ذلك اليوم أو أهمية يوم القيامة أو يوم المعاد. تعلمون بأن الأصل الخامس من أصول الإسلام هو المعاد، الاعتقاد بالمعاد. لماذا هذا العدد من الآيات؟ قلت 1000 آية، حدود 1000 آية عن يوم المعاد، عن يوم القيامة، مواصفات يوم المعاد، ما يجري في ذلك اليوم، ما يحصل للإنسان في ذلك الموقف. هذا كله من أجل غرس الخوف في قلب الإنسان. هذا الإنسان إذا ما شعر بالخوف لا يرتدع. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه شي يقول من كلماته القصار، يقول الإمام: من أمن العقاب أساء الأدب. الله سبحانه وتعالى كثف بالقرآن الكريم الحديث عن المعاد، أهوال يوم القيامة، ما يجري للإنسان في يوم القيامة، حتى الإنسانية تخاف. ولو كان عندنا خوف من الله سبحانه وتعالى ما كان هذا الازدحام في ساحات المحاكم ومباني القضاء، وما كان بحاجة إلى مراكز شرطة، وأصلا جهاز شرطة، هذه الأجهزة الآن إذا الإنسان يريد يعمل محاسبة يشوف كم تستهلك من ميزانية الدولة أجهزة القضاء، أجهزة الشرطة، الأجهزة الأخرى الذي في هذا المسلك. لو كانت البشرية تخاف الله كنا في غنى عن كل هذا، وكان الوقت يتوفر ليستهلك في بناء أجهزة أخرى ذات طابع خدمي. فلماذا هذا الصرف وهذه الأجهزة؟ لأننا لا نخاف الله. هذا يعتدي على ذاك، والحالة العدوانية منتشرة، وواقعا يعني تنتاب الإنسان أحيانا خيالات يقول: لو ما أكو حكومة فد 4 ساعات ما الذي يحدث في المجتمع؟ لاحظ أنت، هذا كله ناتج والعياذ بالله من عدم الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى. والله إذا واحدنا يشعر بأن كل كلمة وراءها وقفة، كل لقمة يأكلها وراءها سؤال، كل معاملة يجريها وراءها تحقيق، ما تتفرط الأموال ولا تهضم الحقوق إطلاقا. فلذلك الله سبحانه وتعالى تشوف سوقنا من هالآيات تتكلم عن المعاد والآخرة وما يدور للإنسان، علم على كل شوية يكون عندنا حالة ردع وحالة امتثال لأوامر الله. طيب هذه الآية، آية 480 من سورة إبراهيم، هي في هذا المسلك، تجي تتكلم الآية عن حالة تغيير جذري في التركيبة الكونية، فتقول في ذلك اليوم يوم تبدل الأرض غير الأرض، بعد مو بس الأرض، والسماوات. خليك بهذه القطعة من الآية، تبدل الأرض غير الأرض، السماوات غير هذه السماوات. ما الداعي؟ شنو الداعي إلى أن تتبدل الأرض بهذه الصورة؟ لاحظوا أيها الإخوة، إحنا عندنا حالة نسميها بالظرفية، طبعا ظرفية حالتين، ظرفية زمان وظرفية مكان. ظرفية الزمان، ظرفية المكان هي الحاكمة في صحة الشيء وعدم صحة الشيء، الظرفية زمانا أو مكانا. فإذا ما واحد يجي يقول أمس أنا من الليل إلى الصباح نمت 20 ساعة، هذا لا يصح قوله، لأن هو الليل كله، إذا هم بالشتاء الذي الليل يكون طويل مو أكثر من 14 ساعة، فأنت من الليل للصباح تنام 24 ساعة أو 20 ساعة، هو كلامه شنو؟ ينفي صحة هذا الموضوع. أو مثلا واحد يجي يقول من فضلك هذا الجلاس خلي لي بي 10 كيلوات ماي، طبيعة الحال أنت تهزأ من تقول لا، الظرفية هذه ما تتناسب، سمخية ما أكو، هذا نسميه ظرفية. لماذا تتبدل الأرض؟ تتبدل الأرض لأن ظرفية ما أكو. شلون ظرفية ما أكو؟ إحنا لما نرجع إلى تاريخ التواجد السكاني في هذا الكوكب، في هذا عالمنا احنا نتكلم، هناك من يقول تاريخ تواجد البشر 50 مليون، بعضهم يقول 150، بعضهم لا تزال النظريات والاكتشافات تتوالى يوم بعد يوم، وفي كل يوم تشوف هناك نظريات وأفكار جديدة. عموما أن هذه المجاميع من البشر منذ ملايين السنين، هذه إذا الله سبحانه وتعالى، مو إذا، ليش نقول إذا، لابد وأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعيد تواجدها كلها، فلا تستوعبها هذه الأرض التي نعيش عليها الآن، خصوصا الروايات الآيات التعليمات تقول أن البشر يعادون على خصائصهم، بمعنى يحتاجون إلى طعام، إلى شراب، إلى خدمات أخرى، فلا بد من مساحات تستوعب هذه الأعداد الهائلة من المليارات من البشر الذي عاشوا طوال هذه ملايين السنين. وهذه حقيقة القرآن يطرحها لما يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ثم شو تقول الآية؟ ها؟ ثم نخرجكم. الكلام بالنسبة إلى إعادة كل هؤلاء الأموات في كل زوايا الأرض يعادون، زين؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول تبدل الأرض بشكل الذي يتناسب ويها الأعداد الهائلة، والسماوات، السماوات لونها، هيئتها، منظرها لابد أن يكون متناسب مع ذيك الأعداد الهائلة. أضف إلى شنو؟ إلى نظرية أو عامل النهاية. إحنا موعودين من خلال القرآن ومن خلال بيانات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بأن هذا الوجود كله إلى عمر محدود. كل هذا، شوف هاي الشمس اللي تفوق الأرض بمليون مرة، هذه على أي حال إلها عمر، ينتهي عمرها، ينفذ غازها الوقود. ولذلك يجي القرآن يقول إذا الشمس كورت، كورت يعني جمعها تنجمع تتخلص، إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت بعد وإذا الجبال، سبحان الله، هذه الجبال على ضخامتها قبل 4 سنوات في منطقة في إيران في الجمهورية الإسلامية يسموها بالفارسي رانش زمين، يعني تتحرك الأرض. ناموا أهل قرية بالليل، الجبل كان منا، قعدوا الصبح شافوا الجبل منا، جبل على ضخامته، بالليل ناموا هو هنا، صبحوا هنا. وإذا يجي طفل الأبو يقول له أنت قاعد تصلي بالاشتباه، قال له شلون؟ قال له كل يوم تصلي الصبح الجبل وراك، ترى الآن أمامك، فأنت واقف بعكس القبلة. لا إله إلا الله. اجعوا وطلعوا وإذا رايح نصف القرية تحت الأرض وزحف الجبل. هذا كل إحنا موعودين به. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وآله يقول له ذولا لما يجوك يسألوك أسئلة فيزيائية، بناهم بأن النبي درويش حشي صلاة وصومه، لا، فلما يجون يسألون النبي أسئلة متنوعة ومتشعبة النبي كان يجاوبهم، أحيانا ما يطيقون الجواب، فلما سألوا للنبي صلى الله عليه وآله عن هذه الجبال اللي تضرب بها الأمثال، مثل هذا يقول جبل أبو قبيس، النبي كان دائما يضرب المثل به. الله عز وجل يقول للنبي: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها. ينسفها، نسف يعني إبادة باللحظة، ينسفها ربي نسفا فيذرها شنو؟ قاعا صفصفا. هذه حقيقة القرآن جاي يتكلم عنها ويقرها، لكن احنا كنا نتابع ولعلكم تتابعون لما صارت في جنوب شرق آسيا ما يسموهم فيزيائيا او كذا بسونامي. هذه اكو مدينة اسمها بوكا، بوكيت او بوكا، مدينة سياحية مرفق. هذا الساحل 24 كيلو متر، فنادق ضخمة ذات طوابق 17 و20، في غضون 7 دقائق غابت وكأن لم تكن هنا مباني قائمة. 7 دقائق يجي هذا الموج بسرعة 220 كيلو متر بارتفاع 13 متر، وإذا ب7 دقائق أخذ هذه المباني، وين وداها؟ شلون ذابت؟ هذا ما وعدنا به الله ورسوله. لما الله سبحانه وتعالى يقول للنبي: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. كل شيء إلى عمر وإلى نهاية، وبالتالي كل ينتهي، كما تقول الآية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. واقف عبد الملك ابن مروان أمام المرآة، واقف أمام المراية معجب بنفسه بهندامة، وتعرف ذول ناس شبعانين وبطرانين يعني، فهو يحاول أن يراقب مظهره ويشوف وين الزوايا يصلحها. هذه من النقاط اللي هو يقول أبكتني وأضحكتني، قصة طويلة ما عندي وقت أحكيها، أبكتني هنا. يذكر هذا الموقف وينظر إلى نفسه بالمرآة هي وراء الجارية، قلت: لأنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان. يعني صلح وجيب وعدل و و و، بالتالي ترى ماكو حل. على اي حال يطرحك سوين يطرحك؟ مشكلته الانسان اذا صار وكح، واذا صار ما يرتدع، واذا صار مغرور بسلامة اعضائه ويتبجح، أو يتصل بنائب بوزير بمدري منه: تعال يا من يخلص. بس هذا مسكين، هذا في وسط العنجهية، وإذا تجي السطرة شلون تجي؟ هم يندر تجي السطرة فد مرة تخليك يا يخمد. لا، مطلوب من الإنسان أن يتعقل، مطلوب من الإنسان أن شنو؟ يعتبر من العبر، يعتبر من الحوادث. واحدة من فوائد وبركات شهر رمضان وهذه الحسينيات العامرة أن احنا نهذب ارواحنا بالاستماع إلى وقائع القرآن وإلى وقائع حديث أهل البيت وإلى واقع التاريخ وتجارب التاريخ. فيقولون هو عبد الملك بن مروان في شي تسمي نشوة غروره ومعجب بنفسه وجاي يشوفه بالمرآة، وهذه وراء خاطبته بهذا البيت: أنت نعم المتاع لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان. يقولون هو انتابت حالا فبكى، وذول الطغاة ترى ما يبكون بسهولة يعني قلوبهم ميتة. زين، الآية قالت: يوم تبدل الأرض غير الأرض، أصلا وجود بكاملة يتبدل. إهنا بعد ما مرينا بالآية نجي إلى وين؟ نهج البلاغة. خنشوف أمير المؤمنين شي يقول، راح أقالك هذا المقطع من خطبة مهمة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شي يقول الإمام بأبيه وأمي: حتى إذا بلغ من الكتاب أجله والأمر مقاديره وألحق آخر الخلق بأوله، أماد السماء وفطرها وأرج الأرض وأرجفها وهز الجبال ونسفها فأخرج من فيها. شوف سبحان الله، قبل مثلا أيام كنا في بدايات رقي المنبر، يعني ينتابنا سؤال لما يجي الإمام يقول: وقلع الجبال ونسفها. خب هاي القرآن يقول ينسفها، لكن يقول الإمام: وأخرج من فيها. يعني يا ترى الجبال بيها أحد؟ رحنا إلى مصر، كنا هناك ندرس فترة، إجينا إلى الإهرامات، وإذا نقرأ تاريخ هذه الأجساد الفرعونية أو ما يسموها سلسلة الفراعنة، في العام الفلاني الهيئة الفرنسية أخرجت هذه الأجساد 124 جسد من قلب هذا الجبل. طيب ذول في داخل الجبل، وشنو من توابيت؟ فالنعوش كلها من الذهب، شعوبهم ما يتجوع، هم يدفنون رواحهم بنعوش من ذهب. وزع على أي حال، فلما رأينا، وطبعا ادخلنا احنا بهاي الأنفاق، وإلى هذه الأنفاق تمتد عشرات الأمتار في عمق الجبل، هناك أنا رجعت بذهني إلى نهج البلاغة، إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه لما قال: وقلع الجبال ونسفها وأخرج من فيها. طلع من فيها. لذلك عدنا بالروايات لما تروح إلى مقابر أحد، هذه جبال أحد بيها مئات الأنبياء مدفونين بمن فيهم موسى وهارون وغيره، هذه كلها. زين، نعود إلى كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أماد السماء وفطرها وأرج الأرض وأرجفها وقلع الجبال ونسفها وأخرج من فيها فجمعهم بعد تفريقهم. شلون جمعهم بعد تفريقهم؟ أسرة واحدة لكن منتشرة يمكن بسبع عواصم، بين عاصمة وعاصمة آلاف الكيلومترات. هذه الأسرة توحد. الإمام يقول كيف توحد؟ طبيعة الحال توحد بالطريقة الإلهية، فجمعهم بعد تفريقهم بعد وصورهم على أخلاقهم. هذا كله إلى دلائل وأكثر من معنى. يجمعهم بعد ما كانوا متفرقين، بعد يصورهم على أشكالهم. ليش؟ هذا يرجع إلى طبيعة المحاكمة وما يجري فيها من وحدات، لأن أحيانا الجاني يشخص من خلال المعتدى عليه من خلال الصورة مالته، فلذلك يجمعون ويصورون على صورهم. ثم يقول الإمام سلام الله عليه فجمعهم وكذا وجعلهم فريقين، أنعم على هؤلاء وانتقم من هؤلاء، فأما أهل طاعته فجعلهم على مقربة منه، وأما أهل معصيته فساقهم إلى سوء عذابه. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، وإلا على كل المسألة بقدر ما هي سهلة هي صعبة، وبقدر ما هي صعبة هي سهلة. طيب، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، بعدين تجي الآية تصورنا مشهدا آخر من يوم القيامة. شنو هذا المشهد؟ مشهد الزحف، مشهد تحريك الجحافل، لا الآلاف ولا المئات ولا الملايين. ها قالت؟ وترى شوف والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قدموا هناك إلى المحاكمة وإلى الحساب، وهناك تستدعى الشهود وتحضر الشهود. زين، يجي هنا سؤال بالنص. شنو السؤال؟ السؤال مو احنا عدنا بالقرآن يوم تشهد عليهم أيديهم. خب، يوم محاكمة ويوم على أي حال إجراء المحاكمة والحدود والعقوبة و الكلام هنا أن ما الحاجة إلى الشهود إذا كان الحاكم هو الله؟ والله سبحانه وتعالى شنو؟ يعلم الجهر ويعلم السر، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافي، لا يخفى عليه شيء شنو في الأرض ولا في السماء. لماذا إحضار هذا الإنسان إلى قاعة المحاكمة وإلى الشهود؟ أصلاً هاي المسألة خلي نجي شوية بزاوية أخرى. فقهاءنا، فقهاء الإسلام، يجون إلى هاي المسألة يبحثوها، يقولون هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟ واحد سايق دهس لواحد قتله بطريقة الصدفة، القاضي متعدي وشاف بعين السايق هذا دهس هذا، ثم جابوا الملف وجابوا المتهم إلى هنا، القاضي يقول هذا أنا شفته، يحتاج إلى تخطيط من المرور، شرطة المرور، يحتاج إلى أدلة قانونية، يحتاج إلى محلفين وشهود. هو شاف، هو بعينه واقف وشاف الحادثة. الفقهاء يقولون ليس له أن يحكم بعلمه. ليش؟ مشاف، ما الداعي؟ يقول لك يمكن هذه لو استعملت المادة يساء استخدامها، فربما يستخدمها بعض القضاة إجحافا أو ظلما. لا، لابد وأن الأمور تسير على طبيعتها. اتأمل. أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، هو الواهب وهو الولي وهو الوجود كل بيدة وهو العالم بالخفايا، ما الداعي إلى أن إيدي تشهد علي ورجلي تشهد علي وأحاكم في الواقع، أو يجيبوا لي الكتاب هذا الملف وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، حتى الإمام أمير المؤمنين بأبي وأمي في مناجاته آه آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها فتقول خذوه. هذا الملف ما الحاجة إليه؟ هاي الشهود ما الحاجة إلى الشهود؟ طبعا هنا علماء الأخلاق وعلماء بلي التاريخ يقولون هذه لكبح شنو؟ وقاحة الإنسان. الإنسان يعني صلف ترى، ولما أقول لك صلف مو مسألة كلام، العالم كله، ولعلكم شاهدتم كلكم كيف كان يحاكم طاغية قتل الناس على عدد شعرات بدنه، لا بل أضعاف، ها، لكن بكل صلب واقف أمام الحاكم ينكر كل هذا. شوف شوف الصلب، الصلب يوصل بالإنسان لما يقول الحاكم مهنتك، يقول لرئيس جمهورية العراق، هو عصابة، عصابة من القتلة سطوا بالدبابة وأخذوا الناس بالقمع والإبادة وحكموا الناس، منو أنت من تخبك؟ لكن شوف الصلف الوقاح، يقول له أنت متهم بالإبادة بقتل الناس، هو ماسك القرآن والغبي هم منتبه ماخذ القرآن بإيد اليسرى، مو شغل القرآن، هناك صار يتعامل بالقرآن جايبة، فشايل القرآن بإيد، مو الله يريد فضحة، يريد كشفة. فتشوف الصلب يسأله يقول له في حادثة الدجيل أنت مير؟ يقول له ما قتلنا أحد، احنا ما سوين هذا. مع العلم الشهود تتوالى والإفادات واحدة بعد الثانية، وهو يزداد صلفا بعد صلف ويزداد وقاحة بعد وقاحة. هذه الإنسان على أي حال يتلبس بها، فيجي يوم القيامة ينكر ذلك، يقول أنا ما سويت، أنا ما قمت بهذا العمل. الله سبحانه وتعالى يستنطق يده، هذه إيده، شلون يستنطق إيده؟ على كل، هو اللسان لحم والإيد لحم، مثل ما أعطى اللسان قابلية التقلص والامتداد فيحكي عما في الضمير، الإيد تتكلم، يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم. وهنا الله سبحانه وتعالى بالتالي شدقوا للآية، وترى المجرمين أول ما برزوا لله الواحد القهار، وانتهت إجراءات المحاكمات شنو؟ وترى المجرمين يومئذ مقرنين بالأصفاد، سرابيلهم ملابسهم تقطر بالنار، النار تقطر منها. ويجي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يخاطب هذا الإنسان مثلي وأمثال الذي كبر بعد، يقول له أنت ليش أيها اليفن الكبير الذي قد لهزه القتير، يعني تقريبا استهلك، منين ما تقيسه يصيح آخ. شوف أمير المؤمنين جاي يقول له وياك أنت يلذي بهالحالة، أيها اليفن الكبير الذي قد لهزه القتير، كيف أنت إذا التحمت أطواق النار بعظام الأعناق ونشبت الجوامع حتى أكلت لحوم السواعد؟ أعلمتم أن مالكا إذا غضب على النار سجر بعضها بعضا لغضبه، وإذا زجرها وثبت تفور من زجرته؟ ولذلك كل هذا أيها الإخوة، سواء القرآن أو كلام أمير المؤمنين أو حصيلة ما ذكرنا من شواهد، كلها تنصب على أمر واحد، وهو يا إنسان خاف الله، يا إنسان حاول أن تنتهز الفرص ها وتخرج من الدنيا بلا إساءة لأي موجود، إنسان أم غير إنسان. ونعوذ بالله إذا حمل الإنسان عقوبة مزدوجة، لأن المجرمين على نوعين، مجرم ومجرم دبل، نقول إحنا تعبيرنا يعني، مجرم مزدوج، ياهو المجرم المزدوج، هذا الذي يرتكب الجرم عن علم وإصرار، سمرة انسياق الهوى، الغفلة، شو تسميها، غرائز الشباب. أما هذا الإنسان الذي يعرف ويرتكب بإصرار، ولذلك نشوف الحسين عليه السلام يوم العاشر من المحرم حمل أهل الكوفة، حمل ذلك المجتمع الذي أجمعت كلمته على قتاله، حملهم عقوبة مزدوجة لما شنو أشهدهم، صاح بصوت عالٍ: هل تعلمون أني ابن رسول الله؟ قالوا له نعم. هل تعلمون أن هذا سيف رسول الله؟ نعم. هل تعلمون هذه عمامة رسول الله؟ قالوا له نعم. تعلمون أن أبي هو الساقي على الحوض؟ نعم. فعلام تقاتلونني؟ قالوا له نقاتلك بغضا، عندنا حساب قبل 40 سنة و50 سنة و60 سنة، أبوك قاتل رجالنا، قاتل عمالقة الكفر، ذولا قرايبنا، وعلى أي حال الأحقاد تفور في النفوس، تصفية الحسابات، نقاتلك بغضا منا المن. شوف هذه ترى تعالت في عدة مكانات باللحظات الأخيرة، ايش كان يصيح ابن سعد؟ كان يحشم بالجيش الأموي لأن تمزقت فلوله، كان يقولهم هذا ابن قتال العرب، يشير على الحسين عليه السلام، يعني يقولهم خلوا بالكم ترى آباءكم هذا قتلهم، أبوه قتلهم. هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب. فالحسين عليه السلام أشهدهم، حملهم المسؤولية، عرفهم طبيعة ما يريدون فعله، لذلك هم بالمقابل عاندوا وتجبروا واستكبروا استكبارا وراحوا يزحفون لقتال ابن بنت رسول الله، لقتال ابن فاطمة الزهراء، لقتال من كان يضعه النبي على صدره ويضع شفتيه على فمه ويصيح بصوت عال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. لذلك المشهد كان عزيزا على الحوراء زينب، يوم نظرت إلى يزيد بن معاوية يلاعب العصا على شفتي أبي عبد الله، بذيك اللحظات دار في ذهن الحوراء زينب يوم كان النبي يقبل شفتي أبي عبد الله. شلون ساعة زينب في حالة تشوف معينها هذا المنظر، صاحت: يا حسين راسك حين شفته تلعب عصي زيد على شفته، ذاك الوقت وجهي لطمت صديت لبحرقة وندهت شلت يمينك يضربت، مالت العقيل زينب يمينا وشمالا وقعت عينها على تلك البدور الطوالع، رؤوس أولاد رسول الله صاحت: بعد هيهات الدهر بيكم يعود، ورد أشيل راس بيكم ردود، أو ترد جفوف أبو فاضل لزنود، وتتلايا مردود جروح الأكبر، هيهات أين يعود الزمان بقربكم. يا الله، اللهم إنا نسألك إعزاز دينك وإعلاء كلمتك، اللهم ألف قلوبنا على الهدى واجمع شملنا على التقوى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته، اللهم من على جميع المرضى من المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.